بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الأدلة على القول
الأول
القائل بأن المتجري يستحق العقاب، وقلنا بأن المصنف أشار لثلاثة أدلة. الدليل الأول الوجدان الحاكم بأن المتجري يستحق العقاب بقصده وجريه لهتك حرمة المولى، وهذا ظلم والظلم قبيح، إذن استحق العقاب. ثم المصنف ما انتقل للدليل الثاني، بحث في أن العقاب الذي يستحقه المتجري هل لأجل القصد أو لأجل الفعل أم لأجل سوء السريرة؟ فقال لأجل القصد مع الاشتغال بالمقدمات وليس للفعل، واستدل على أنه ليس العقاب على الفعل بدليل لا. الدليل الأول أن هذا الفعل المفروض أنه حسن في ذاته، فلا بد لانقلابه إلى كونه قبيحا موجبا للعقاب من وجود عنوان ثانوي، وليس العنوان الثانوي إلا القطع. ومن المعلوم أن القطع لا يغير الأشياء من كونها حسنة إلى كونها قبيحة. والدليل الثاني يا مولاي هو أن العقاب لا يكون إلا على الأمور الاختيارية، والفعل وهو شرب الماء بقيد كونه مقطوع الخمرية ليس اختيارية حتى يوجب العقاب لعدم الالتفات إلى القاط. وأما الفعل بما هو فهو قد شرب الماء، وشرب الماء في ذاته حسن وليس قبيحا، إذن فلا عقاب على الفعل بما هو إن قلت ثلاث مرات. إن قلت الأولى إذا لم يكن الفعل بما هو مقطوع اختياريا فلا وجه إذن لاستحقاق المتجري للعقاب، لأن شرب الماء بما هو مقطوع الخمرية ليس اختياريا كما تدعون، وبما أنه ليس اختياريا فلا عقاب عليه، لأن العقاب لا يكون إلا على الفعل الاختياري. وبالتالي
فلا معنى إذن لاستحقاق المتجري للعقاب، لأن الفعل الصادر منه ليس اختياريا فلا عقاب عليه، ومع عدم العقاب عليه إذن فلا مبرر للعقاب. قلت لا ينحصر استحقاق العقاب للمتجري بلحاظ الفعل الصادر من أو بلحاظ سوء السريرة، بل هناك وجه آخر لاستحقاقه للعقاب، وهو وجود القصد مع اشتغاله بالمقدمات، حيث إن المتجري قصد شرب الخمر واشتغل بذلك، وإن لم يكن قد شربه فعلا وإنما شرب الماء، لكنه قد قصد الطغيان والعصيان، والعقل حاكم ها هنا باستحقاق العقاب بالوجدان. إن قلت الثانية الآن، إن القصد والعزم من مبادئ الاختيار، ومبادئ الاختيار ليست اختيارية. وإلا للزم التسلسل،
تبشر من صوت أبو جعفر، تبشر من الصوت. صوت يقول ما يشتغل بس الصورة تطلع هنا. هذا خلاص
خلاص تمام. إن قلت الثانية الآن، اللي ما سمع يسمع يا سيد حسن. إن قلت بأن القصد والعزم إنما هو من مبادئ الاختيار، ومبادئ الاختيار ليست بالاختيار، وإلا للزمت التسلسل، والتسلسل محام. وتوضيح ذلك بأن الاختيار له عدة مبادئ، بعضهم أوصلها لأربعة، والبعض إلى ستة، والبعض إلى سبعة، وهي التصور أي تصور الفائدة من شرب الماء، والتصديق أي التصديق بوجود الفائدة من شرب الماء، والجزم بهذه الفائدة بحيث يسد الجازم موانع العدم من شرب الماء، وليس مجرد تصديق بل يجزم بحيث يحاول سد الموانع من شرب الماء. والعزم بمعنى وجود الشوق الذي لا يستتبع التحريك للعضلات، والإرادة وهي الشوق المستتبع لتحريك العضلات وتحريك العضلات. فإذا اجتمعت هذه المبادئ شرب المكلف الماء بالاختيار وتحقق الفعل الاختياري. هذه هي مبادئ الاختيار، إلا أن هذه المبادئ ليست اختيارية. فتصور الفائدة هذا أمر قهري، وليس باختيار الإنسان يتصور فائدة شرب الماء، بل أمر ينقدح في نفسه قهرا. والتصديق بالفائدة أيضا ليس اختيارية، وإلا فلو كان تصديقه وما بعد التصديق من العزم والجزم وإلى آخره بالاختيار للزم التسلسل، حيث يقال إن كان هذا التصديق أو العزم أو الجزم أو غير من المبادئ بالاختيار، نسأل عن هذا الاختيار الآخر، هل هو بالاختيار أو ليس بالاختيار؟ فإن كان بالاختيار فنسأل عن هذا الاختيار الثاني، هل هو بالاختيار أو لا؟ فإن كان بالاختيار نسأل عن هذا الاختيار الثالث، وهكذا. فيلزم التسلسل. إذن فلئلا يلزم التسلسل لابد أن نقول أن مبادئ الاختيار سواء التصور أو التصديق أو الجزم أو العزم أو الشوق أو تحريك العضلات إلى آخره كل بغير الاختيار. وبناء على ذلك فلا معنى لاستحقاق العقاب على القصد للمعصية، لأن القصد أو الجزم ليس بالاختيار. إذن فكما أن الفعل بما هو مقطوع به ليس اختياريا، كذلك القصد والجزم وإلى آخره ليس اختياريا. إذن فالمكلف ليس مختارا لا في أفعاله ولا في مقاصده، فلا في فعله الجوارح قاصد ولا في فعله الجوانح فليس في فعله الجوارح مختارا ولا في فعله الجوانح مختارا. فلا معنى إذن لاستحقاق العقاب. كيف؟ نعم وهو يقول به أهلا وسهلا، يقول حياكم الله وبياكم، هذا كلامنا مولانا. هذا إن قلت مولاي، وهذا تكرار لما ذكره في بحث الإرادة في بحث الأوامر، هناك قاعد يكرر مطلبه. قلت أولا وثانيا أولا إن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار لكن بعض مبادئ الاختيار اختيارية، بعض مبادئ الاختيار اختيارية غالبا وعادة. والمقصود بهذا البعض هو الجزم بوجود الفائدة من الفعل وسد الموانع، حيث إن المكلف باختياره أن يجزم أو أن يعزم، وباختياره أن لا يحصل له الجزم ولو بأن لا يفكر في شرب الماء، ولو بأن لا يفكر في سد الموانع. إلا أن جزمه وعزمه باختيار، وبناء على ذلك فالعقاب على القصد يكون بالاختيار، لأن بعض المبادئ اختيارية. هذا أولا. ثانيا، سلمنا جدلا، دقق مولاه، لأنك إذا بتقرأ بعض الشروح يقول لك المصنف تناقض، يعني يتهافت كلامه، هنا قال كذا، سلم إن القصد غير اختيار، عفوا اختيار، المبادئ قال اختياري وقال عقاب عليه، بعدين يقول العقاب ذاتي والذاتي لا يعلل، قال تهافت. لا مولاي، تنزلان ثانيا، هذا تنزلان جدلان. ثانيا، ما حددت اسماء مولاي، ما حدد
الشيخ هذا يقول بذلك كما مر علينا
انه تنزلان. جزاكم الله خيرا، احسنتم. ثانيا يا مولاي الجليل، يمكن القول بان حسن المؤاخذه والعقوبة بالنسبة للمتجري إنما هو بتبع بعده عن المولى. كالعاصي الذي يستحق العقاب بسبب بعده عن المولى بعصيانه، فالمتجر يستحق العقاب بسبب بعده عن المولى بتجري، وتجريه بسبب سوء سريرته، وخبث باطنه، فإذا رجعت المسألة إلى سوء السريرة وخبث الباطن فرجعت إلى أمر ذاتي، فاستحقاق المتجري للعقاب لأن ذاته مستعدة للعقاب. مستعدة ومقتضية للعقوبة لأنها خبيثة. نعم. وهذا الخبث للطينة والسريرة ذاتي، والذاتي فكما أنه لا يصح السؤال بلما كان الإنسان ناطقا والحمار ناهقا لأنها ذاتيات والذاتيات لا تعلل، فكذلك الحال لا يصح السؤال لما المتجري استحق العقاب، فإن استحقاقه للعقاب لأجل ذاته الخبيثة. والذات لا يعلل، وبهذا يتضح أن العقاب ليس على مجرد القاصد بل هو ذاتي، هو ذاتي خلاص بعد. وبالجملة إن تفاوت أفراد الإنسان من حيث قربهم من الحق عز وجل ومن حيث بعدهم عنه تبارك وتعالى بحسب ذواتهم التي تكون طيبة فتكون قريبة منه أو تكون خبيثة فتكون بعيدة عنه، هي السبب، أي هذا التفاوت فيها في نفوسهم هو السبب في استحقاق الجنة أو النار والشفاعة وعدم الشفاعة. إذن فمن شفع له رسول الله في ذاك اليوم لأن ذاته مستعدة للشفاعة، تستوعب الشفاعة، ومن لم يشفع له كإبليس اللعين لأن ذاته خبيثة لا تستحمل ولا تستعد للشفاعة. إن قلت قلت، لكن قبل إن قلت الثالثة أو لا لا بس إن قلت الثالثة، إن قلت إذا كان العقاب ذاتيا والثواب أيضا ذاتيا فلا معنى لبعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإن ذلك كله لغو وعبث، إذ بعث الأنبياء أم لا، أرسل الرسل أم لا، أنزلت الكتب أم لا، فالشقي شقي في بطن أمه فهو في النار وبئس القرار، والسعيد سعيد في بطن أمه فهو إلى الجنة وحسن الدار. فهذه البعثة وهذه الرسالة وهذا الإنزال للكتب لغو، لن يقدم ولن يؤخر. أستغفر الله. قلت إن هناك فائدة ومنفعة من بعثة الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهي ليزداد من طابت وحسنت سريرته طيبا وحسنا، وطهارة وهداية، كما تقول الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب التأكيد. ولو ولتقام الحجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته ولئلا يحتج على الله سبحانه يوم القيامة بأن ما جئت بأنبياء ولا أرسلت رسلا، وكما تقول الآية ليهلك من هلك عن بينة، يعني عن حجة، ويحيى من حي عن بينة، ولله الحجة البالغة. تم كلامه، رفع الله مقامه. في هذا الدليل الأول بكل ما فيه من الاستطراد والتشريق والتغريب. الآن طبق العبارة بعدين نجي كلام هذا صحيح ولا هذا ضلال ولا هذا ماذا. يعني لو كان الآن أحد يقول لقامت الدنيا ولم تقعد وقالوا لك هذا من كتب الضلال، لكن بالكفاية قالوا لا، هذا مو من مطالب الضلال، مع أن هذا مخالف لضروريات الدين أصلا. هذا الكلام المذكور هنا طبق العبارة مولانا. إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك، ها، إذا لم يكن الفعل كذلك يعني بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب اختياريًا، هذا مقصود من كذلك. إذا لم يكن الفعل بما هو مقطوع اختياريًا فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القاض، لأن الفعل بما هو مقطوع به ليس اختياري، إذن فلا معنى للعقاب بالنسبة للمتجرد. وهل كان العقاب عليها يعني على مخالفة القاض إلا عقابا على ما ليس بالاختيار؟ والعقاب على ما ليس بالاختيار قاه لا يصدر من المولى سبحانه. قلت العقاب ليس على الفعل حتى تقول الفعل ليس اختياري بما هو مقطوع به، وليس على سوء السريرة، إنما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان، لا 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 على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار. إذن العقاب على القصد مع الانشغال بالمقدمات. إن قلت الثانية إن القصد والعزم إنما يكون من مبادئ الاختيار، خو وهي يعني مبادئ الاختيار ليست باختيارية وإلا لتسلسل، فلا فرق إذن بين أن يكون العقاب على الفعل أو على القصد، فكلاهما بغير اختيار، فالعقاب إذن قبيح. قلت أولا ثانيا، أولا مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار سلمنا، إلا أن بعض مبادئه بعض مبادئ الاختيار غالبا يا سيد فاضل غالبا يكون وجوده بالاختيار، وذكرنا ستة مبادئ الآن: تصور، تصديق، جزم، عزم، شوق، هذا هو الشوق يعني الإرادة، وتحريك للعضلات. إذن ما هو السابع اللي بعضهم ذكر سابع؟ لا حتى لا نبقى نبحث نفتش ما هو السابع، بقى قال في سابع بس ما ذكره. ما هو السابع؟ الميل وهيجان الرغبة، الميل وهيجان الرغبة، هذا السابع الذي ذكره. بعض الشروح سترى أربعة، بعض الشروح سترى ستة، بعض الشروح سترى سبعة، بعض الشروح ماكو شيء بس مبادئ بس، أما ما هي ماكو. فالتفت لذلك. كيف؟ أحسنتم، ذكر صحيح. قلت مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار إلا أن بعض مبادئه غالبا يكون وجوده بالاختيار. أي مبدأ هذا يقصد؟ يقصد الجزم أو العزم. كيف؟ يقول للتمكن من عدمه بالتأمل، يعني يقدر هذا القاضي ما يجزم. تصور الفائدة من شرب الماء، من شرب هذا الإناء، وصدق، لكن يمكن أنه ما يحصل عنده جزم أو عزم ولا يسد الموانع، يطرد عن نفسه الجزم والعزم فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمة. إذن فبما أن بعض المبادئ بالاختيار وهو العزم والجزم، إذن فالعقاب على هذا الجزم والعزم لا يكون عقابا على ما ليس بالاختيار، بل هو عقاب على ما كان بالاختيار فلا قبح فيه. ثانيا، يمكن أن يقال، يمكن، أنا ما أجزم حتى تطلعوني من الملة مولاي، ما أجزم، أنا أقول ممكن، أنا ما أدري، الله أعلم، أقول ممكن، ما جزمت، متردد، لا تلبسوني شيئا ما قلته. أقول يمكن، فرق بين يمكن وأقطع. يمكن أن يقال إن حسن المؤاخذة والعقوبة إنما يكون من تبعة بعده عن سيده، العقاب بسبب بعده عن الله سبحانه، وهذا البعد من أين نتج؟ بتجريه عليه. لماذا صار بعيدا عن الله؟ لأنه تجرى كالعاصي بعيد عن الله بسبب عصيانه، كما كان من تبعته بالعصيان، يعني من تبعة البعد عن سيده، كما كان العقاب من تبعة البعد بسبب العصيان في صورة المصادفة للواقع، لأنه متى يكون عصيان؟ إذا صادف الواقع، إذا ما صادف يكون تجري. فكما أنه يوجب البعد عنه، كذلك لا غروة أو لا غروة في أن يوجب حسن العقوبة، ما دام بسبب بعده لا مانع من يكون العقاب حسن لأنه بعيد عن الله، فإنه وإن لم يكن باختياره بعد عن الله مو من اختياره، لا، إلا أنه بسبب بسوء سريرته وخبث باطنه بحسب نقصانه واقتضاء استعداده، شمر لعنة الله عليه ما عنده يعني شيء في نفسه يؤهله أن يكون طيبا طاهرا، لا، ذات خبيثة ويزيد مثله، وكذلك أولئك الأشرار. إلا أنه بسوء سريرته وخبث باطنه بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذاتا وإمكانه. أي ذاته يعني ناقصة، واستعداد ناقص، والاستعداد الإمكاني عنده هذا حد عقوبة. وإذا انتهى الأمر إلى مرحلة الاستعداد الذاتي والإمكان الذاتي وما يستحق وما يستعد له الإنسان، يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بلما، خلاص أن ذاتي ومعروف في المنطق، مر عليك بالمنطق يا مولاي، فإن الذاتيات ضروري الثبوت للذات أو ضرورية الثبوت للذات، وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لما اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان، ما في سؤال، فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لما يكون ناهقا والإنسان لما يكون ناطقا. إذن فالمؤمن صار مؤمن لأن أمر ذاتي، والكافر صار كافر لأن أمر ذاتي، والمطيع صار مطيع لأن أمر ذاتي، والعاصي صار عاصي لأن أمر ذاتي، كالناطقية ذاتية للإنسان والناهقية ناطقية للحمار. وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه تعالى والبعد عنه. ما هو منشأ هذا التفاوت في القرب والبعد؟ لماذا النبي أقرب الناس وإبليس أبعد الخلق؟ لماذا؟ ذاتي. وهذا الأمر الذاتي هو السبب في الاختلاف، في أن هذا يستحق الجنة وهذا يستحق النار. تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه تعالى والبعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها، وموجب لتفاوتها أيضا في نيل الشفاعة. لماذا هذا يستحق الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وذاك لا يستحق؟ لأن هذا ذاته قابلة، ذاك ذاته ليست قابلة. وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدمه، وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا، والذاتي لا يعلل. إن قلت الثالثة على هذا الأساس فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار، لماذا الأنبياء يعظون الناس وينذرونهم؟ قلت ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته، لتكمل به نفسه ويخلص مع ربه أنسه. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كي لا يكون للناس على الله حجة بل كان له حجة بالغة. وهنا انكسر القلم ووقع الكتاب. مولاي الجليل، ما رأيكم الآن بهذا الكلام؟ أحد يريد يبدي رأيه؟ أحد يريد يعلق؟ أو نبدأ بالمناقشة؟ الأمر الآن متاح لكم. ويمكن المناقشة فيما ذكره المصنف بعدة مناقشات، بعضها مر عليك في بحث الأوامر، وهناك ذكرنا على ما أستذكر 4 مناقشات فراجعها، لكن بما يتناسب مع المقام. المناقشة الأولى وهي ترتبط بأصل الدليل على أن المتجري يستحق العقاب، وهو الوجدان. فيمكن المناقشة في ذلك كما ناقش الشيخ أعظم وغيره بأن المتجري لا يستحق العقاب، ولا نسلم بهذا الوجدان المدعى. حيث إننا عند التأمل لا نجد مبرراً لاستحقاق المتجري للعقاب. أما بالنسبة إلى العمل الذي صدر منه فليس عملاً قبيحاً في الواقع ولا حراماً شرعاً في الواقع حتى يستحق عليه العقاب، لأنه شرب ماء. وأما بالنسبة لسوء السريرة هذا لم يقل أحد بأنه من موجبات استحقاق العقاب، ولا العقل حاكم بذلك أصلا، إنما يوجب المذمة. وأما بالنسبة للقصد للمعصية فلا نجد هذا الوجدان أيضا بأن مجرد قصد المعصية موجب لاستحقاق العقاب. وإلا هذا المنبه يا مولاي، وإلا لو كان المكلف بمجرد قصده ولو لم يشتغل بالمقدمات كما هو من أقسام التجر الستة التي أشرنا إليها لكان يستحق العقاب، بمجرد أنه نوى يستحق العقاب، مع أنه لا يحكم العقل باستحقاقه للعقاب بمجرد قصده. فأي فرق بربك بين القصد من دون الاشتغال بالمقدمات وبين القصد مع الاشتغال بالمقدمات؟ وهو
جاري على العمل هذا يعاقب عليه.
مولاي تارة تقول عرفا تارة تقول عقلا، حدد انت تريد الان تتكلم على كلام المصنف ولا حسب رايكم الشريف ان تقول العقاب عرفي ليس عقلي؟ حدد، المصنف قاعد يدعي عقل الان، كل كلامه عقلي، تالي بنجيب من الادله العقلاء، احنا الان الكلام مع العقل مو مع العرف. فالعقل يقول انا لا افرق بين القصد من دون مقدمات والقصد مع المقدمات، فعلى كليهما لا يستحق المكلف العقاب. وإن ادعيتم بأنه من الظلم للمولى كما قال المصنف والهتك لحرمته وهذا كافي لاستحقاق العقاب، فنقول ليس هذا من الظلم وليس هذا من الهتك لحرمة المولى، لأن المولى لا يمكن أن يظلم أو أن حرمته تهتك، إنما الظلم يقع على العبد الضعيف وليس على المولى، والهتك يعود على العبد نفسه وليس على المولى، وهذا ما يرشد له القرآن وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلا هذا العبد الذليل الحقير الذي يعني لا يسوى شيئا قد يكون يهتك حرمة المولى وسلطانه وجبروته وعظمته بأنه ذهب وشرب عناء على أساس أنه خمر والكشف أنه ما هتك، أي هتك هذا المولى؟ إذن فهذا الدليل المستدل به محل تأمل ونظر. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية بالنسبة لما ذكره المصنف في إن قلت قلت من أن العقوبة ذاتية بتبع الخبث الذاتي للإنسان فهو مخالف للضرورة الإسلامية من أن العقاب وكذلك الثواب بتبع فعل العبد الاختياري، وكما تقول الآية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. المناقشة الثالثة، إن لازم ما ذكره المصنف يا مولاي اللغوية من الشفاعة واللغوية من التوبة واللغوية من بعثة الأنبياء واللغوية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأما ما ذكره لإن ازدياد الهدى هدى وإقامة الحج على العاصي فهذه ليست فائدة أصلا، لأنه ما دامت السعادة ذاتية لن يتغير شيئا بالنسبة إلى هذا المهتدي، ولن يزداد هدى، لأن هداية ذاتية شدة وضعفة هي ذاتية بعد في كل مراحلها، وشقاؤه ذاتي. وبما أن شقاؤه ذاتي، إذن فأي معنى لإقامة الحج عليه ما دام شقاوته ذاتية؟ إذ لا معنى لإقامة الحجة له، إنما تتصور إقامة الحجة لو كان باختياره أن يكون سعيدا وأن يكون شقيا، والحال أن ذلك ليس باختياره. فأي معنى لإقامة الحجة أصلا؟ وأي معنى لإرسال الرسل وإنزال الكتب وهلم جرا؟ هذا ما بيناه بالنسبة للدليل الأول، وما يرتبط في الدليل الثاني النصوص من القرآن والسنة على أن المتجري يستحق العقاب، وهذا ما يأتيك غدا. والحمد لله رب العالمين. المهم النصوص، شوف النصوص.